بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في الرياء وأقسامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الرياء أنه محرم في نفسه ومبطل للعمل، فالعمل الموقع على نحو الرياء بأحد الأقسام المتقدمة يبطل العمل في جميع ذلك. وإذا كان الرياء في جزء من الأجزاء فالباطل هو الجزء، فإذا تداركه يحكم بصحة العمل، إلا فيما إذا كان الرياء في الجزء الموجب لبطلانه ساريا إلى العمل كعنوان آخر كالزيادة مثلا. فإذا صدق عليه عنوان الزائد في مثل الصلاة تبطل الصلاة من جهة الزيادة. أو إذا فرضنا أن الذي وقع رياءً طالت مدته بحيث عد من الفعل الكثير مثلا تبطل الصلاة باعتبار أمر آخر. فالحاصل أن بطلان الجزء بما هو بطلان الجزء لا يوجب بطلان الكل ما لم يقتصر المكلف عليه وأتى بالمأمور به، إلا إذا كان موجبا لصدق عنوان آخر موجب للبطلان. ومن ذلك يظهر الحال في الأجزاء المستحبة أيضا، وقلنا إن الأجزاء المستحبة ليست بأجزاء حقيقة وإن سميت بذلك، بل هي أمور مستحبة ظرف العمل. فإذا بطل لا موجب للبطلان أيضا إلا إذا كان هنا مانع آخر، كأن طال قنوته مثلا بمقدار فاتت الموالاة بين القراءة والركوع، البطلان يكون من جهة ترك الموالاة. هذا بالنسبة إلى الأجزاء. وقد يفرز الرياء لا في أصل العمل، وإنما هو في أمر آخر غير ذات العمل. قد يفرز هذا في الخصوصيات الفردية، يعني يكون اختيار الفرد هذا مبنيا على الرياء، وأما أصل الطبيعة فقد أتى بها لله سبحانه. من هذا القبيل الخصوصية الزمانية، لو فرضنا أنه يصلي أول الوقت مثلا لأجل الرياء يرى الناس أنه مقيد بأول الوقت وأنه رجل خير يهتم بأمر الصلاة، إلا فلم يكن يصلي في أول الوقت، يصلي في آخره أو في أثنائه. فالرياء إنما هو في اختياره الصلاة أول الوقت. لا ينبغي الشك في الحكم بالبطلان حينئذ أيضاً، وذلك لأن بقوع الصلاة في الخارج وبقوعه في هذا الزمان لا يوجدان بوجودين، بل وجود الكلي بعين وجود فرده. فالوجود واحد يضاف إلى الفرد ويضاف إلى الطبيعي، الكلي الطبيعي متحد مع الفرد في الخارج. الصلاة الواقعة في الخارج والصلاة الواقعة في الزمان الخاص ليست بموجودة بوجودين، وجود للصلاة ووجود لها في أول الوقت، بل وجود واحد. فوجود الفرد بما أنه وجود للطبيعي، إذا فرضنا أن هذا الوجود مبغوض ومحرم متعلق للنهي الشارعي فطبعا يحكم بفساده، المحرم لا يكون مقربا. فتبطل الصلاه ولو فرضنا انه لجهله تمكن من قتل القربه في اكل الطبيعي، هذا ناشئ عن الجهل، والا فالمنهي عن لا يمكن قتل التقرب به. وايضا يسبق على ذلك قوله عليه السلام: انا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لغيري هذا فلمشمول له، أو أنه أدخل فيه رضا أحدين فهو مشركون، كل ذلك يشمون. فيحكم بالبطلان بالحرمة ثم بالبطلان فلا يفضي. ومن هذا القبيل بقية الخصوصيات الفردية المتحدة مع الطبيعة وجودا، يعني وجود الطبيعة لا يغاير وجود فرده في الخارج كالخصوصية المكانية. فلو فرضنا أنها صلى في المسجد قاصدا بها الرياء أيضا يحكم بالبطلان. نعم، لو فرضنا أن الرياء كان في خصوصية المكان وحده لا في أصل الصلاة، كما إذا فرضنا أنه ملتزم بالحرم الشريف مثلا أن يبقى في الحرم ساعات، رياؤه من هذه الجهة من جهة كثرة توقفه في الحرم الشريف أو في المسجد أو في مكان آخر شريف، وفي ضمن ذلك يصلي أيضا، وقوفه هناك حرام ورياء، لكن الصلاة ليس فيها رياء أبدا. الصلاة يصليها لله سبحانه، وإن كان بقاؤه في هذا المكان رياءً ومحرماً. ذكرنا في بحث المكان أن الصلاة غير متحدة مع الوقوف ومع الكون في مكان، يمكن أن يكون الكون في مكان محرماً ولا تكون الصلاة فاسدة، فإن الكون في المكان ليس من أجزاء الصلاة وغير متحد معها مع الصلاة في الوجود. ففرق بين أن يصلي في مكان رياء ليكون الرياء راجعا إلى الصلاة، اختياره الصلاة في هذا المكان لأجل الرياء يحكم فيه بالبطلان، فإنه أدخل في الصلاة رضاء غير الله، رضاء أحد من الناس. وتارة الوقوف إنما هو من جهة الرياء، صلى أم لم يصلي، فقط نفس كونه في هذا المكان التزامه بالمسجد أو بالحرم أو بغيرهما من الأمكنة المشرفة، الالتزام من جهة الرياء، البقاء هنا من جهة الرياء. وأما العمل الذي يأتي به من صلاة أو غير صلاة فهذا ليس فيه رياء لا موجب للبطلان. نعم، ظاهر عبارتي قدس الله نفسه المات فرز الإتيان بالصلاة في مكان الرياء، أن هذا صحيح ما ذكره، يعني إذا أتى بالصلاة في مكان رياء يحكم بفساد الصلاة، لأن الفرد عين الطبيعي كما ذكرنا، ولكن ليس هذا أمرا دائميا، بل قد يفرض أن الاتيان بالصلاة في هذا المكان ليس رياء وإنما وقوفه في هذا المكان رياء. وأما الصلاة فلا، فالمحرم والوقوف والبقاء في هذا المكان، ولا تسري حرمته إلى الصلاة على ما تقدم، فلا بد أن يفسر بين الأمرين. ومن هذا القبيل أيضا، يعني من قبيل أن الخصوصية تسري حرمتها إلى الصلاة، ما إذا أتى بالصلاة جماعة أيضا من هذا القبيل. هذه الخصوصية الفردية إذا فرضنا أنها حرام فهي متحدة في الوجود مع أصل الصلاة، يحكم بحرمتها فيتعقبها البطلان. لشمول الروايات لذلك الجامع الاجتهاد في الوجود، كل ما كان الرياء في أمر مستهد وجودان مع الطبيعي يهتم بفساد الطبيعي لأنه منهي عنه، فإن الطبيعي أين الفرد بالخارج. فأما لو فرضنا أن الخصوصية مقارنة معه كما في المثال الذي ذكرنا، وقوفه في المكان وقع رياءً لا يكفي هذا الأمر المقارن، ومن هذا القبيل الأمور الأخرى المقارنة للصلاح التي يأتي المكلف بها، مثلا نعوذ بالله الرياءً كالتهنك في الصلاح أو البكاء في الصلاح. لو فرضنا أنه يبكي أو يتباكى وكانت داعيه إلى التباكي هو الرياء لا الصلاة مع التباكي أو البكاء. قد يكون أنه يختار صلاة مع هذه الخصوصية رياء ويهتم بالبطلان كما ذكرنا، وقد يكون أن الصلاة وقعت لله سبحانه، ولكن الرياء في التباكي وفي الخشوع الذي يظهره للناس وغير ذلك من الحالات من كيفية وقوفه. بل غمز عينيه مثلا يريد أن يري الناس أنه يتوجه إلى الله ولا يتوجه إلى شيء من خلقه في الصلاة، لكن كل ذلك يقصد به الرياء في هذا الأمر المقارن لا في أكل الصلاة. هذا لا تسري حرمته إلى الصلاة لعدم الاتهاد. وأما إذا كان من قصده الرياء في الصلاة المتخصصة بهذه الخصوصية فيبتم بالفساد، من هذا القبيل ترك الأزداد. لو فرضنا أنه يترك الضد رياء لا أنه يأتي بالأمل رياء بالصلاة أزداد الخارجية، لا يأتي بهذه الأزداد ليري الناس أنه بل يتجنب عن هذه الأفعال، وفي ضمن ذلك يصلي كما يتفق هذا فيما إذا فرضنا عدة أشخاص هم مشغولون بأمر من أمور الدنيا وهذا يصلي، يترك مجالستهم ويعرض عنهم ويشتغل بالصلاة فيريهم أنه معرض عن هذا الأمر، لكن اشتغاله بالصلاة ليس من جهة الرياء، بل إن ترك هذا الزيد هو من جهة الرياء وإراءة الناس. هذا أيضا لا تسري حرمته إلى العبادة لأنه من الأمر المقارن. فالجامع أن كل ما يفرض فيه أنه وقع رياء إن كان مستهدا مع الأمل وكان الوجود وجودا واحدا لا يعقل أن يكون الحرام مستاقا للواجب فيحكم بالفساد لا محالة. أما إذا فرضنا أنه أمر مقارن معه وغير مستهدين منه ترك الأزدار ومنه بل الوقوف في مكان رياء كما ذكرنا، ومنه اختيار بعض الأمور حال الصلاة من التباكي بإظهار الخشوع والخضوع والتهنك ونحو ذلك فيما لم يرجع إلى الصلاة، كل ذلك لا يوجب بطلان الصلاة فإنما هو في نفسه أمر محرم. ومن ذلك يظهر حال الرياء في المقدمات. لو فرضنا أنه أتى بالأمل قربة إلى الله بلا أي داع آخر خالصا لوجه الله، ولكن الرياء إنما كان في المقدمات كما إذا كان في مشيه إلى المسجد يري الناس أنه يمشي إلى المسجد، ولكن بعد ما دخل المسجد المسجد خال من أي أحد والباب إذا مفتوح، أراد أن يصلي يصلي، أراد أن لا يصلي لا يصلي، ولكن يصلي قربة لله وخالصا لوجه الله. وإنما الرياء في المقدمات التي أرى بها أنه قاصد للمسجد وأنه رجل خير يقصد المسجد فيصلي في المسجد، ولكن الرياء ليس بالمسجد، رياء بالمقدمات. هذا أيضا لا يوجب حرمة العمل، يعني بعد ما ارتكب ليس هنا رياء آخر الذي وضع في الخارج قد انبذا، وحال العمل لا رياء بعد، ليس هنا أحد يطلب بحاله. أو لو فرضنا أن هنا أحدا يطلب بحاله، هذا لا يعتني به ولا يقصد علمه بذلك، فالعمل عمل خالص يهتم بصحته. الجامع هو ما ذكرناه في البطلان من الاتهاد وعدم الاتهاد. بله، يبقى هنا ما إذا كان المصلي يسره اطلاع أحد بصلاته أو غير الصلاة من العبادات، يصلي صلاة الليل ويسره أن يطلع غيره بذلك وأنه من أهل صلاة الليل، هل هذا يفسد الصلاة السرور بذلك؟ العمل لله ولكن يسر بذلك، هل هذا يوجب بطلان العمل؟ لا إشكال في أنه نقيصة. الرجل المؤمن لا بد أن يكون بحيث لا يسره رضا الناس ولا يسخطه سخط الناس، لا يعتني إلا بالله سبحانه، ولكن هذا قليل جدا. بالنسبة إلى عامة الناس هذا موجود لا محالة، يعني إذا كان الناس يعد عظيما عند الناس وخيرا يسر الإنسان بذلك، بل في بعض الروايات أنه ما من أحد إلا ويحب أن يذكر بالخير، هذا هو الفرد الغالب. إذا فرضنا أن العمل عمل لله، لا يعمل هذا العمل لإراءة الناس، ولكن الله سبحانه يجازيه ويعرف الناس أنه رجل خير، كما في بعض الروايات أن الإنسان إذا عمل عمل خير سرا أظهره الله سبحانه للناس، هذا لا بأس به، كما في صحيحة زرارة، وإن كان في سند الصحيحة إبراهيم بن هاشم قلنا هذا أيضا صحيح، الرواية صحيحة عن جميل بن دراج عن زرارة أبي جعفر عليه السلام أين هذا المضمون أن الإنسان يعمل عملا فيطلع عليه غيره فيسره، مضمون الرواية. قال عليه السلام ما من أحد إلا ويحب بل أن يظهر بالخير، حاصل يعرفه الناس بالخير، هذا كل أحد كذلك لا بأس إذا لم يصنع ذلك لذلك، إذا لم يكن عمله لهذا الأمر أن يذكره الناس بالخير وأن يطلع عليه الناس، إذا لم يكن بهذا الداعي قائدة مترتبة على ذلك لا بأس به. وفي بعض الروايات أنه عاجل ذكر المؤمنين، الله تبارك وتعالى يجازي من عمل خيرا يجازيه بالخير، وهذا عاجله في الدنيا، يطلع على حاله الناس فيعزموه ويكرموه، هذا عاجل بشر المؤمنين، هذا لا بأس به. وإن كان بل تحصيل مرتبة لا يسر الإنسان بذلك، لا إشكال أن تلك المرتبة بل مراتب المتقين مراتب الورعين، ولكن هذا أيضا لا بأس به، لا يوجب بطلان العمل ولا يسر بصحة العمل بل هذا المقدار. بقي الكلام في الفرع الأخير الذي ذكره هنا، وهو الرياء بعد العمل، هذا كله كان في الرياء حال العمل ومقارنا للعمل. وأما إذا فرضنا أن بل من هذا القبيل، يعني ذكر في ضمن ذلك أنه لا يسر بعض الخطورات القلبية إذا، ولا سيما إذا تأذى الإنسان بهذا الخطور، هذا بل على ما في بعض الروايات السابق أن هذا من وساوس الشيطان، الإنسان يعمل عملا لله سبحانه والشيطان يوسوس له فيقول هذا للناس زيد يرى هذا العمل أمر مثلا يرى هذا العمل فهذا عمل للغير. هذه القطورات النفسية أيضا لا تضر بصحة العمل ولا سيما كما ذكر إذا كان العامل فالمتعبد حين عبادته يتأذى بهذا القطور وهذا عين الخلوص، يعني يأتي العمل لله سبحانه ولكن الشيطان يوسوس له وهذا يتأذى من هذه الوسوسة والخطور القلبي. ذكر بعد هذا الرياء بعد العمل عمل لله سبحانه وبعد ذلك يذكر عمله للناس فيرى الناس بذكر أو بشيء آخر يفتمهم أنه ارتكب هذا العمل، ما بالذكر أو بعمل آخر كما هو المعروف في شرب الماء يشرب الماء فيشربه لأن صلاة الليل بلد وتقتزي الماء مثلا، فهل هذا يكون موجبا للبطلان أو لا يكون؟ لا إشكال في أنه منقسم كما ذكرنا المستفاد من الروايات كمال الإيمان بأن لا يكون الإنسان مهتما بأحد في العالم وبالناس لأنهم محتاجون إلى الله كما هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى. ما معنى لأن يحتاج الفقير إلى فقير مثله والناس كلهم فقراء والله والغني فلا يهتم إلا برضا الله؟ اتلع الناس بعباداته أم لم يتلعوا؟ بنوا على أنه خير أو لم يبنوا على ذلك؟ هذه المرتبة الراقية، فلكن لو فرضنا أنه غير واجد لهذه المرتبة يحب أن يحمد عند الناس فيذكر ما صدر منه من الأفعال الحسنة أنه حج كذا صام كذا أعطى الفقير كذا فنهل ذلك من العبادات التي صدرت منه، الظاهر أن هذا لا يزر بصحة العبادة يعني لا يدخل العبادة وإن كان في نفسه بل منقسه. فإن المستفاد من الروايات التي تقدم بعضها أن العمل لا بد أن يكون خالصا لله حينما صدوره وما صدر وبدر في الخارج لا ينقلب عما هو عليه وقع في الخارج، بعد ذلك ما كان لله لا يكون لغير الله، غايته أنه يريد أن يتلع غيره بذلك فأي شيء بما فعله لله لا أنه فعله لله ولغير الله بل فعله لله، ولكن يريد أن يتلع الناس عليه ليحمد عند الناس ويذكر بالخير، لا يزر هذا بصحة الرواية. ولكن في بعض الروايات على ما ذكر في الوسائل أنه إذا ذكر إذا عمل الإنسان مضمون الرواية عملا سرا ثم ذكره عند الناس يكتب هذا عملا جهرا، يعني يخرج عن حد السر إلى الجهر فيصاب ثواب الجهر لا ثواب السر العبادة بالسر، إذا ذكره مرة بعد ذلك أيضا يسقط أصل العمل فلا يصاب عليه. الرواية ضعيفة غير معمول بها، بل المستفاد من الروايات أن الرياء حال العمل مبطل له، أما بعد ذلك إراءة الناس وذكره أعماله بل هذا أمر مذموم في نفسه لكن لا أنه مبطل للعمل. وذكر صاحب الوسائل هنا بعض الروايات أنه قيل الأمير المؤمنين سلام الله عليه قال أحدنا أنا أصلي كذا وأصوم كذا، قال عليه السلام أما أنا فأنام في الليل والنهار ولو وجدت بينهما شيئا لنمت فيه. معلوم أن الإمام عليه السلام في مقام الاعتراض أنه لماذا يذكر عباداته، فهذا وإن كان أمرا مذموما في نفسه إلا إذا كان لغاية أخرى لغاية راجعة، قد يكون يذكر الإنسان ما صدر منه لتشويق غيره أو لغاية أخرى راجهة مترتبة على ذلك لا بأس به. فأما إذا كان لأجل أن يظهر عند الناس بالخير وأن يمدح ويذكر بالخير هذا مذموم، ولكن سرايته إلى العمل السابق وإيجابه بطلانه كأنه لم يكن هذا لم يثبت لا بالرواية ولا بفتاوى الفقهاء، فالظاهر أنه لا بأس به.